بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: والاستمناء وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله، أي خروج المني، لا مطلق طلبه. أي مطلق طلب الإمناء وإن لم يخرج منه المني، وإن كان محرما أيضا من حيث الحكم التكليفي. طبعا إفساد الصوم هذا حكم وضعي، كونه حراما حكم تكليفي، إلا أن الأحكام الآتية يعني كالقضاء والكفارة مثلا لا تجري فيه، يعني مطلق الطلب من دون إمناء ومن دون خروج المني. وفي حكم الاستمناء، قال: وفي حكم الاستمناء النظر والاستمتاع بغير الجماع والتخيل لمعتاد الإمناء معه، يعني مع التخيل. وفي حكم الاستمناء النظر والاستمتاع بغير الجماع والتخيل لمعتاده معه كما سيأتي. إذا كان في حكم الاستمناء حينئذ يعد من المفطرات. قال: وإيصال الغبار المتعدي، هذا معطوف على قوله وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا والجماع، يعني وعن الجماع كله وعن الاستمناء. بعد: وإيصال الغبار المتعدي، هذا هم من المفطرات على ما هو المشهور. ولذا بعض العلماء مثلا في الرسائل العملية في مقام الإفتاء يكتب على الأحوط وجوبا مثلا بعضهم، وإيصال الغبار المتعدي. بل سيد العروة اليزدي رحمه الله قال: الأقوى. وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق. الشهيد الثاني رحمه الله قال: غليظا كان أم لا. وهذه المسألة خلافية بالنسبة للغبار غير الغليظ، غليظا كان الغبار أم لا. طبعا هنا تطرح في المسائل المستحدثة مسألة التدخين، أيضا يكتبوا أن التدخين من المفطرات على الأحوط وجوبا، يعني الحاقا له بالغبار الغليظ مثلا. هذا هو المشهور. ولماذا؟ لرواية سليمان المروزي التي قالوا عنها إيش؟ إنها منجبرة بعمل الأصحاب، ولذا تعتبر هذه المسألة عند بعض العلماء والفقهاء من موارد الاحتياط الوجوبي. والسبب أن هذا الحكم مشهور باعتبار هذه الرواية، رواية سليمان المروزي، ولكنها في كلمات المشهور منجبرة بعمل الأصحاب. وقد مر عليك عدة مرات بأن الشهرة العملية الجابرة لضعف السند لابد أن تكون شهرة استنادية لا شهرة اجتهادية صناعية. لابد أن تكون الشهرة العملية استنادا إلى الخبر استنادا إلى الرواية. هم لا يفتون إلا بدليل. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقهاء لا يفتون إلا بدليل طب الورع والدين والتقوى. فلماذا أفتوا على طبق هذه الرواية مش على طبق هذه الرواية؟ هذا لا يكفي أن تأتي فتوى المشهور مطابقة ولو صدفة لمضمون الخبر، بل لا بد من إحراز أن فتواهم وعملهم كان استنادا إلى الرواية. هذا ما يعبر عنه بالشهرة الجابرة، الشهرة العملية الجابرة لضعف السند. فإذا أحرزنا الاستناد قالوا هذا يكشف عن وجود قرائن محتفة دلت على صدق هذا الخبر، وإن خفيت هذه القرائن علينا فتفيد الاطمئنان والوثوق بصدور الخبر. فحينئذ تكون الشهرة العملية الاستنادية، أؤكد على كلمة إيش؟ الاستنادية. شهرة عملية استنادية، هذه الشهرة العملية الاستنادية هي التي قالوا عنها بأنها إيش؟ تكون جابرة لضعف السند. وإلا في بعض الأحيان قد تكون فتوى المشهور موافقة للرواية الضعيفة مطابقة للرواية هذا لا يكفي في كون الشهرة جابرة لضعف السند. لا بد وأن تكون فتوى المشهور وأن يكون عمل المشهور استنادا إلى هذه الرواية ليقال إنها منجبرة بعمل الأصحاب. المقدار. والرواية هي رواية سليمان المروزي، عندكم الزبدة الفقهية في الهامش رقم 6. سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة. النص واضح، رائحة غليظة. أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. لاحظ التعليق في الزبدة الفقهية، قال وهذه الرواية مشتملة على عدة مجاهيل. المجهول يعني الذي إيش؟ لم يذكر اسمه في الكتب الرجالية. مر علينا باختصار في الدراسة المتواضعة اللي ألقينا فيها بعض الدروس حول مفاتيح علم الرجال، الفرق بين المجهول والمهمل من الرواة. ما الفرق بين المجهول وبين المهمل؟ المجهول يعني لم يذكر اسمه في فهرس الشيخ الطوسي مثلا، أصلا ما مذكور اسمه، مجهول الحال. أما المهمل فقد ذكر اسمه في الكتب الرجالية من قبيل فهرس الشيخ الطوسي مثلا، لكن لم ينص على وثاقته، بس مذكور الاسم، ما مذكور ويا أنه ثقة مو ثقة ضعيف كذا، فقط مجرد اسم. فهذا مهمل، لا فرق بين المهمل والمجهول من هذه الناحية. كلاهما
المجهول،
كلاهما بحكم ضعيف، لأنه النتيجة تتبع أخص المقدمات. لو وجد في الرواية راوي مجهول أو مهمل، مجهول الحال أو مهمل، هذه الرواية يقال عنها إيش؟ ضعيفة السند. وليس المراد بالضرورة أن الراوي كذاب والضاع، وهذا كثيرا ما يشتبه على كثير من الطلبة من يسمع أن الرواية ضعيفة فضلا عن العوام طبعا، بمجرد أن يسمع أن الرواية ضعيفة لبال أنه إيش؟ أن هذه الرواية مجعولة مختلقة من الوضاعين من الكذاب. لا، مو هذا، رواية ضعيفة لو ولو كان في الرواة راو مهمل، يعني ذكره الشيخ الطوسي في فهرست الفهرست في الرجال في الكتب الرجالية مذكور هذا الراوي، ولكن لم ينصوا على وثاقته، ما جابوا طاريه بخير أو شر، إنه ثقة وليس ثقة، ضعيف كذا أبدا. أما مجهول الحال فهذا أصلا ما مذكور اسمه في الكتب الرجالية الأصلية خصوصا. هذا النحو من الروايات حتى لو كان بقية سلسلة السند كلهم من الثقات العدول الأجلاء، لكن في الرواية راون مهمل أو مجهول الحال يقال عن الرواية إيش؟ إنها ضعيفة السند، فيها مثلا مهمل مهملين مجهول مجهولين إلى آخره، كما قال هنا في هذه الرواية إنها مشتملة على عدة مجاهيل. بعض الرواة اللي ما مذكورين في الكتب الرجالية مثل رجال النجاشي أو رجال الكشي أو فهرست الطوسي أو رجال الطوسي مثلا. هنا تأتي حبيبي فائدة ما يعبر عنه بالتوثيقات العامة، لأن توثيق خاص ماكو، نستفيد من التوثيقات العامة هذه الفائدة. لو كان هذا الراوي المجهول أو المهمل ممن روى عنه محمد بن أبي عمير مباشرة، فيقال إن محمد بن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فيوثق بالتوثيق العام، أو أن اسمه قد ورد في كامل الزيارات بناء على استفادة التوثيق من عبارة ابن قولوي كما هو لجماعة من العلماء، أو أن هذا الراوي قد ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم القمي على رأي السيد الخوئي الذي التزم به إلى آخر نفس من حياته رحمه الله، استفاد إيش؟ أن الرواية معتبرة. ليش؟ لوجود التوثيق العام. فهذه فائدة التوثيقات العامة في علم الرجال. نرجع لأصل الموضوع، قال وهذه الرواية مشتملة على عدة مجاهيل، ولكن السؤال هنا لماذا يحتج بها؟ الجواب أن المشهور عملوا بهذه الرواية، فحينئذ يكون عملهم استنادا إلى هذه الرواية جابرا لضعف السند. واضح إن شاء الله. زين. ولذلك قال الماتن والشارح عليهم الرحمة وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق. حاول دائما في كل درس نأخذ بعض الفوائد أصولية رجالية حتى ننمي ثقافتنا العلمية الفقهية الحوزوية. وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق غليظا كان أم لا بمحلل كدقيق، خصوصا هذا اللي يشتغلوا مثلا عندهم تمن وعندهم هذا الأخياش يطلع منها غبار، صح لا؟ بمحلل كدقيق وغيره كتراب، محرم أكل التراب ما عدا التربة الحسينية الشريفة بالمقدار المنصوص عليه في فتاوى العلماء، كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين كما ورد ذلك عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. هنا أيضا قد تطرح مسألة البخاخ مثلا من المساء المستحدثة؟ هل البخاخ من المفطرات أم لا؟ تعرضنا في أول درس من كتاب الصوم إلى هذه المسألة التي هي من المساء المستحدثة، فيها تفصيل عند بعض العلماء أن هذا البخاخ على رأي السيد السيستاني مثلا، إن كان فقط في المجرى التنفسي فلا يقال بمفطريته، أما إذا كان إيش في المريء وينزل إلى المعدة والجوف فهذا يعد من المفطرات. وبعضهم انفصل إذا كان مثلا الرذاذ إذا كان غليظ من المفطرات، إذا كان لا والله خفيف غير غليظ لا يعد من المفطرات، هذا على قول. وبعضهم قال لا، ما دام هذا البخاخ مشتمل على رذاذ فهو يعد من المفطرات. قال وتقييده بالغليظ في بعض العبارات ومنها الدروس لا وجه له، ليش لا وجه له؟ نقول للشهيد الثاني رحمه الله بل له وجه، وهو الجمع العرفي شنو بين الروايات، لأن هذه الرواية قالت أو شم رائحة غليظة، فيمكن القول بالتفصيل أنه إذا كان الغبار غليظا فهو من المفطرات جمعا عرفيا بين الروايات. ليش؟ لأن هناك رواية موثقة، موثقة عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام، سألته عن الصائم يتدخن بعود، بخور يتدخن بعود أو بغير ذلك. نشوف بعض الروايات أن هذا البخور يعني له فوائد، منها أنه يطرد الشياطين. سألته عن الصائم يتدخن بعود، رواية موثقة، تبخر يعني أو بغير ذلك، فتدخل الدخنة في حلقه، قال جائز لا بأس به. هذا عن الإمام الرضا عليه السلام، رواية موثقة. وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال عليه السلام لا بأس. فتلك الرواية رواية سليمان المروزي التي قلنا عنها إن المشهور قد عمل بها، حينئذ الجمع الدلالي التوفيق العرفي بين هذين الخبرين شنو؟ من جانب يقول بأنه لا بأس وهناك الغبار الغليظ، فحينئذ إيش يمكن الجمع العرفي فنقصر الحكم على الغبار الغليظ أنه من المفطرات فيكون له وجه، أم كما قال الشهيد الثاني أنه لا وجه له؟ لا، له وجه، وهو الجمع العرفي والدلالي بين هذه الروايات. ومهما يقول، قال وحد الحلق مخرج الخاء المعجمة، لما نقول حلق وصول شنو غبار الغليظ إلى الحلق، الحلق حده مخرج حرف الخاء، الخاء. ولذا أكو مسألة بل عدة مسائل في كتاب الصوم من قبيل مثلا السعوط، السعوط يقول لك مثلا يكره السعوط للصائم، تمر علينا هذه في آداب الصائم، وهو استنشاق من طرف الأنف، فإذا كان هذا السعوط لا يتعدى لا يصل إلى الحلق ويتعدى فهو إيش مكروه، أما إذا كان يصل إلى الحلق قالوا حينئذ شنو يعد من المفطرات. فهذه مسألة مهمة وهي تحديد منطقة شنو؟ الحلق، حد الحلق. قال وحد الحلق مخرج الخاء المعجمة، معجمة يعني منقوطة، الحامة عليها نقطة، معجمة يعني عليها نقطة. بعد من المفطرات قال والبقاء على الجنابة. طبعا الشهيد الأول رحمه الله لم يبين المفطرات كما بينها المحقق الحلي في الشرائع مثلا، أنه ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد، الأول يجب الإمساك عن كذا وكذا، أو كما يصنع الفقهاء عادة في الرسائل العملية الفتوائية هذه الأيام، أنه يعدد المفطرات، الأول الأكل، الثاني الشرب، الثالث الجماع. الآن هو كأنه بصدد تعريف الصوم ولكن ببيان أحكامه، كما عبر الشهيد الثاني في نهاية المطاف قال ويمكن أن يكون المصنف تجوز في تعريف الصوم ببيان أحكامه حينما قال وهو الكف عن الأكل والشرب والجماع والاستمناء وإيصال الغبار الغليظ أو إيصال الغبار المتعدي، لأنه أطلق هنا في الفتوى، هل قيد أنه غليظ ولا لا؟ مطلقا قال وإيصال الغبار المتعدي، فلهذا أطلق في عبارته ولم يقيد الغبار بالغليظ هنا في اللمعة كما صنع في كتاب الدروس الشرعية. قال والبقاء على الجنابة، معطوف على سابقه، والبقاء على الجنابة هذا من المفطرات كما هو المشهور شهرة عظيمة دعي عليها الإجماع، مع علم الصائم بالجنابة ليلا، سواء نوى الغسل أم لا، يعني مع تحقق العمد، مع تحقق تعمد البقاء على الجنابة. هذا هو المشهور شهرة عظيمة عندنا. وربما يرون روايات عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله، وهذا موجود مع الأسف، أنهم يرون هكذا عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجامع نساءه من أول الليل في شهر رمضان ثم ينام إلى أن يطلع عليه الفجر، أيوم صلاة الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. صلاة الليل واجبة على النبي حبيبي. إن قلت قد وردت عندكم روايات، الجواب إن هذه الروايات عندنا شنو؟ تحمل على التقية، ومما يشعر بل يدل على ذلك مضافا أولا إلى شهرة الحكم بين علماء الإمامية شهرة عظيمة، أن البقاء على الجنابة متعمدا من المفطرات، ما ورد في رواية إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا، لاحظ القيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية، فنام عمدا حتى أصبح، أي شيء عليه؟ قال لا يضره هذا ولا يفطر أو ولا يفطر ولا يبالي، فإن أبي عليه السلام قال قالت عائشة إن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من غير جماع من غير احتلام. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: فإن أبي، يعني الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فإن أبي قال: قالت عائشة، يعني نسب الرواية إلى على أن هذا الخبر فرضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من غير جماع من غير احتلام، هل فيه دلالة على التعمد؟ نعم، بداية الرواية الإمام عليه السلام حينما سئل عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا استشهد بما رواه أبوه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، حيث قال: قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من غير جماع من غير احتلام.
من جماع من غير احتلام.
اي نعم. زين، اذا البقاء على الجنابة حبيبي من المفطرات، وهذا هو المشهور للروايات والاخبار الكثيرة منها موثقة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى اصبح شاهد وين؟ ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال عليه السلام: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وقال سيد الرياض رحمه الله: إن هذه الروايات قريبة من التواتر. ولو فرضنا جدلا أن هناك تعارض فحينئذ خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع شاذ النادر. أقول تعليق أيضا في الهامش: وهذا الحكم كما يجري في شهر رمضان يجري في قضاء صوم شهر رمضان، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال عليه السلام: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. نعم، بالنسبة إلى الصوم المندوب مشهور عندنا أن تعمد الجنابة لا يفسد الصوم، والشاهد على ذلك رواية عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي، وهذا عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع. ففي أصحاب الإجماع أقوال، منها أنه حالهم حال المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يبصرون إلا عن ثقة، هذا قول. وقول آخر: لا، إذا صحت الرواية إليهم فلا ينظر إلى من بعدهم منتهيا إلى الإمام عليه السلام، يعني الواسطة ما بين الراوي من أصحاب الإجماع وما بين الإمام لا ينظر إليها، المهم أن الرواية تصح من الشيخ الطوسي أو من الصدوق مثلا إلى رجل من أصحاب الإجماع، بعد ذلك إذا صحت الرواية إليه لا ينظر إلى من هو بعده، فتكون الرواية مقبولة ومعتبرة. وإن لم توثق الواسطة أو الوسائط، هذا رأي وحيد البهبهاني وجماعة من العلماء، ولعل ما أدري الآن ما أذكر، بس هذا رأي وحيد البهبهاني وجماعة من العلماء. واضحة هذه المسألة؟ بعضهم لا، يقول بالتوثيق مو مهم الآن، لهذا عبر شوف في الهامش لطيف قال: صح عبد الله بغير عبد الله بن الصحيح لصحيح عبد الله حبيب الخثعمي، هذا لصحيح حبيب، قال لصحيح عبد الله المغيرة هل أصحاب الجماعة قد أنعى على صحيح الصحيح عن جاعتهم اليعلى وهم لأنابة رفع 95 18 رجل، 6 من أصحاب الإمام البكر، 6 من أصحاب الإمام القادم، 6 من أصحاب الإمام كاظم سلام الله عليه وسلم. لرحيل الله المغيرة عن حبيب الخاتمين. إذا لو يصح لما إلى عبد الله بن المغيرة ومن أصحاب الإجهاء مثل محمد بن سلم قرار وجميل درب عن حبيب الخاتمين. قلت بعبد الله عليه السلام، هذه ترى عبادها اللي معارف زين أم الرجال وصطلحات النكاتة من مثل هذا التبير. صحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخاتمين قلت لعبد الله عليه السلام إني عند طوع عن هذه الثلاثة أيام إذا أجبت من أول ليل أعلم أني أجنب فأنا متعبدا حتى ينفعل أصوم أو لا أصوم. قال عليه السلام قوم أخبان. قال ومعاودة النوم جنوب بعض حديني متأخرتين عن العلم بالجنابة. وإن الغسل إذا طلع الفر عليه مبان، أما لو نام غدنا بالغسل هذا حكم التعم للنابة. الكلام أنه لا الغسل عاول النوم وهو جنوب هاتين نباتين متأخرتين عن العلم الجامعة. أيضا هذا المفترات إذا طلع الفجر عليه جنوبا فجب عليه القضاء بلا خلاف فيه. صحيح عبد الله أبي عمر تلأمن الرجل ينب شهر رمضان ثم يستيقظ ثم نام ثم يستيقظ ثم نام حتى يصبح. قال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر وإن يستيقظ حتى يصبح أما صومه وجزله. هذا بالنسبة لوجوب القضاء فإنه لا خلاف فيه. أما الكفارة والكفارة فيها هو كثير من العلم أن بالنسبة للنوم الثانية كله أحد استحبابان بل حتى النوم الثالثة بعد البعض النوم الثالث يحتاج وجوبا. أدري هل فتح السيد الخوي فهو ثالثة الكفارة لا نحتاج وجوبا على أرض نعم والله سبحانه. المسألة طبعا موجودة هي في منهاج الخالفين في مسألة 996 من منهاج الخالفين السيد السيساني. النواة الأولى يقول صح صمه إذا كان نواة بانتباه يعني نوع إلا لبس إلا الأحط وجوبا الأضاء عليه. وإنما في الأمة الثانية أن نام بعد العلب الجنابة ثم أراق نام ثانية تصبح وجب عليه الأضاء عقوبا دون كفارة على القوى. راح يجب إن شاء الله هم لو كان متعدد في غسل هذا كان محق متعمد لقاع جناب وعلى أحواق جوه تردد مش أنه ناوي الغسل أو غير ناوي تردد. قال كل حال هو خصوصا معودتهم جنوب بعد إباهة يجب القضاء ولكن بالنسبة للفاء الأحط استبابا. الرواية أنه شنه يقضي عقوبتان تعب هذا وقت الرواية أنه يقضي عقوبتان يعني كأنما شنه نوع العقوبة والكفار. الرواية طبعا صحيحة معاوية عما عن الصلاة على النام قلت فاستنام حتى أصبح قال عليه السلام فيقضي ذلك اليوم عقوبة. إنما الآن فيها سألة أحب أوضع الأسئلة لأن خافي بضع جمع الأعلى. النوم الأولى ما النوم الأولى؟ السيسة سنية في المعنى قد النوم الذي حلم في ليلان النوم الأول فإذا أفاق ثم نام كان نومه بالفارة هو النوم الثاني حطه. إنما سيدخل الليلة لا عد لا عد نوم الذي حلم فيه ليلا النوم الأول فإذا أفق ثم نام كان نومه نوم الثاني من الأول نوم الأول. وهذا رأي الشهور والشهور بين الأحد لاحظت السيد الساشنون اسم النوم الأولى نوم الثاني. ومن قال قال ومعاودة نجوبا بعد انتباهتين متأخرتين لحظة متأخرتين الانتهاتين عن العلم بلنا والنوى الغسل إذا طاع الفجر عليه ذنوبا لا بمجرد ذلك بعد انتباهتين يكفر علشان هو يقعد أحد هذه السبعة المفطرات اختيارا في صوم واجب معين او في شهر رمضان تعوده قرية المقام. هامش قال اذا كفر في الواجب المستحب ولا في صوم المستحب ولا في شهر رمضان مع عدم صومه في شهر رمضان كان لو كان مسافرا او كان المرأة حائضا سلام. أما الكفارة بالنسبة للأكل والشرب فهذا من لا كافي لبل كثيرة كثيرة منها صحيحة عبد الله بن سنان عن عبد الله عليه السلام في رجل أطر شهر رمضان وتعمد يوما واحدا من غير عذر قال يعتق سمة أو يصوم شهرين متابعين أو أمتين مكين. بالنسبة لجماع سمناء صحيح عبد الرحمن بن الجاب وقال قصدت أب عبد الله عليه السلام الرجل يعبد بأهله في شهر رمضان حتى أمه قال عليه السلام عليه من الكفار مثل ما علّه وجامع. وأنا بالنسبة إلى إطال الغار الغليظ فقررت لك رواية الإمام المرزي حيث قال أو كنا سعيد فدخ في حله غار فعليه ضم شرين تتابعين فإن ذلك له فطر سلل الوشرب وتاح. وما تعمد بقاء الجنبة قرأنا مسعد أبي صير الصادق عليه السلام في دول الجنبة شهر رمضان ثم رك الوصل تعمدا حتى أصبح قال يعتق قال السلام تقبت ويصوم هرين فتابع أو يعم سدنا مكينا. أما معاوضة نوم بعد انتهاء ديني فهذا مشهور المدعى عليه الإسلام. قال يقضي الصوم مع كفارة لو تعمد الإخلال بالكاف وإن كان فعل أحدها أحد هذه المفطرات وحكم عن القامع الكفار في ستة سابقة يعني على هذا الخير الذي هو عاوة النوع على الانباهتين وحكم السابقة وهي الأهل وشرب الجماع والإسمناء وصال البار متعلق والبقاء على الجنابة والحكم الست السابقة قطيع يعني فارة مضافة القضاء وفي السابق يعني معاودة نوم بعد انتهى ديني مشهورية وكانه غير صحيح. الله على محمد بن ظاهر مثل ما على الذي يجامع. وأما بالنسبة إلى إيصال الغبار الغليظ فقد مرت عليك رواية سليمان المروزي حيث قال أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. وأما تعمد البقاء على الجنابة قرأنا موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق قال عليه السلام يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا. وأما معاودة النوم بعد انتباهتين فهذا هو المشهور المدعى عليه الإجماع. قال ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال بالكاف. المؤدي إلى فعل أحدها أي أحد هذه المفطرات والحكم يعني القضاء مع الكفارة في الستة السابقة يعني على هذا الأخير الذي هو معاودة النوم بعد انتباهتين والحكم في الستة السابقة وهي الأكل والشرب والجماع والاستمناء وإيصال الغبار المتعدد والبقاء على الجنابة والحكم في الستة السابقة قطعي، يعني الكفارة مضافة إلى القضاء، وفي السابع يعني معاودة النوم بعد انتباهتين مشهوري ومستنده غير صالح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسن.